أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقل الإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة لأدلة منها. أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. ثانيا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. رابعا أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع الأمة التي هي أكرم الأمم عند الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكثر المحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعرف لنا الأخ الإجماع شرعا، اتفاق لا اتفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهد. طيب لو اجمعت الأمة إلا واحدا بندر، فهل هذا اجماع؟ أجمعت إلا واحد
لا ليس
بإجماع، لأن نقول اتفاق المشاهدين كلهم. طيب لو أجمع المقلدون على حكم مشاكل، لماذا؟ طيب لو أجمع النصارى على حكم فهد، ليش؟ هنا وأظن وقفنا على هذا. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على شيء على حكم من الأحكام، فإننا لا نعتبره إجماعا، لا من حيث ذاته، فإنه من حيث ذاته إجماع لا شك، لكن من حيث كونه دليلا فإننا لا نعتبره دليلا، فإننا لا نعتبره إجماعا من حيث كونه دليلا، وإلا فإنه إجماع بلا شك. لماذا؟ يقول: لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إن إجماعهم دليل ما دام الأمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الدليل حصل بماذا؟ بالسنة التي هي قوله أو التي هي نعم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأظن ذلك واضح. ولهذا يوضحه: إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. أظن واضح. طيب إذن إجماع الصحابة على حكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا نسميه إجماعا من حيث كونه دليلا، لكن من حيث الواقع هو إجمال. لماذا لا نسميه إجماعا؟ اكتفاء بإيش؟ بدلالة السنة، بدلالة السنة. ولهذا قال العلماء: إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فليس هذا نقل الإجماع، وإنما هو مرفوع حكما. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونه إجماع؟ لأن الإجماع حجة. قلنا لأن السنة، أو لأن كون السنة دليلا أقوى من كون الإجماع دليلا، ولهذا لم يختلف أحد من أهل العلم بأن السنة دليل، واختلفوا في كون الإجماع دليلا. فإذا كانت السنة أقوى فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى، ومن هذا ظاهر. طيب، قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فإنه فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. فإذا أجمع الناس على حكم عقل كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثر، فهل له دخل في هذا الباب؟ لا، لأن المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرع، وكون العقلاء كلهم يجمعون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، هذا لا مثل له في الشرع. طيب، أجمع الناس على أن الكل أكبر من الجزء، اجماع عقل قل لا اجماع عقل، لكن لا مثل له هنا، لأن تكلم عن الإجماع الذي هو الدليل من أدلة الشرع. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع، هل يمكن وجوده أو لا يمكن، وإذا أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن. فهنا أربعة أقوال، أو في هنا أربعة أقوال في النزاع. فمنهم من يقول إن الإجماع لا يمكن، واستدلوا بقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يجريه لعلهم اختلفوا. واستدلوا أيضا بأن الإحاطة بأقوال كل عالم من المجتهدين متعذرة، لا سيما حين انتشرت الأمة وكثر الخلاف وبعدت المسافة، فإنه كيف يمكن لعالم في أقصى المغرب أن يعلم بأقوال العلماء في أقصى المشرق، لا سيما فيما سبق من كون الناس ليس عندهم وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة. فلهذا قالوا إن الإجماع متعذر، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإجماع ليس متعذر. صحيح أن العلم بالإجماع قد يكون صعبا لأنه يحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة بخلافات الناس، ليس كل إنسان يستطيع أن يقول إن العلماء أجمعوا على كذا، لأنه يحتاج إلى أن يطلع وينظر. المثل الثاني: إذا قدر وجود الإجماع فهل هو حجة؟ قال بعض أهل العلم: ليس بحجة، لأن الحجة فيما قال الله ورسوله لا فيما قاله الناس، والإجماع ما هو إلا قول الناس، ليس قول الله ولا قول رسوله، وحينئذ لا يكون دليلا، حتى ولو تحقق الجمع. ولكن الصحيح أن الإجماع ممكن وأنه دليل، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله والعقل. قال: فمن والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقول شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. طيب لتكونوا يعني جميعا شهداء على الناس، هذه الأمة إذا كان يوم القيامة استشهدت هل الرسل بلغوا أقوامهم أم لا؟ وعندها علم لنا من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشهيد قوله مقبول. فقال المؤلف إذا كان قول قول الأمة مقبولا على أعمالهم فهو كذلك مقبول على أحكام الأعمال، هل هي واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة. فإذا أجمع المسلمون والمراد علماءهم المشاهدون على أن هذا سنة كان ذلك دليلا على أنه سنة، لأنهم شهدوا بأن هذا من الشرع وأنه سنة، أو من الشرع وأنه واجب أو أنه حرام أو ما أشبه ذلك. الدليل الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل ذلك دل على أن ما اتفقوا عليه حق. انتبه، فإن تنازعتم في شيء فردوه، وإن اتفقتم فهو حق لا يحتاج إلى أن يرد الكتاب والسنة لأنه حق. فصار في الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق لا يحتاج إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة لأنه حق لا ينافي الكتاب والسنة. ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق، هذا شيء مستحيل كما جاء في الحديث الذي نذكره الآن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، فإن هذا مستحيل أن تجتمع على ضلالة. وإذا استحال أن تجتمع على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقا. رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. إما أن يكون الضمير يعود على لا على الشيء، إجماع الأمة على الشيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة. نعم ظاهر كلام المؤلف إن إما يكون حقا أي الإجماع بدليل قوله فهو حجة، ولكن يجوز أن نقول إن كان هذا الشيء حقا فهو أي الإجماع لأن المقام في الإجماع. وإما أن يكون باطلا فإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا به الله؟ هذا من أكثر المحال. صحيح نقول ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا كان ذلك دليلا على أن الإجماع حجة وأنه دليل، إذ لا يثبت قول الشيء حقا إلا بثبوت دليله الحق. وإن كان باطلا لازم من ذلك محذور عظيم من الطعن في حكمة الله. وجه ذلك أن يقال كيف تكون هذه الأمة التي هي آخر الأمم وأكرمها على الله والتي جعلها الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة كيف يكون إجماعها أمرا باطلا لا يرضى به الله ورسوله؟ هذا شيء من أكبر المحال. وإذا كان هناك محال في الدنيا فهذا من المحال.
الوجه الأول
نعم
الأول
ليش؟ نعم إذا كانت الأمة تشهد على أعمال الأمم السابقة وأن الرسل جاءتهم وأقامت الحجة فالشهادة على حكم العمل بأنه حرام أو حلال من باب أول، لأن حكم العمل وصف فيه. فإذا شهدت الأمة، إذا كان قول الأمة مقبول، كان قول الأمة مقبولا فيما إذا شهدت على هذا الشيء، فإذا شهدت على حكمه كان من باب أول. ليش؟ انتهى الوقت؟ نعم نعم. لا يمكن حقيقة، أنه لا يمكن، لكن العلماء قالوا إنه إن الدليل إن الإجماع دليل، لأنه قد يخفى الدليل، قد يخفى وقد يكون معلوما لأول الأمة، معلوما لأول الأمة وينسى. إيه نعم. نقول هذا خالف الدليل، اي خالف الدليل. وين الدليل الاخر الذي وجده؟ وين الناس عنه من قبل؟ خلاص اذا ما هو الدليل، ما لا صح ما له، لانه خالف الاجماع في ضعيف. نعم يبيجينا نوجد ان شاء الله، نوجد ان شاء الله. نعم. ابن المنذر رحمه الله يتهاون في نقل الإجماع، لكنه يحترف، يعني يتحفظ، ليس يقول أجمعوا، بل يقول لا نعلم مخالفا، وإذا قال هكذا فقد زرع، أو يقول أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم، هذا أيضا من يحفظ قوله معناه أهل الإجماع ما حفظ قوله ماذا عنه؟ نعم. سيأتينا إن شاء الله انقراض العقل. نعم.
شيخ أمس قلنا إن ممكن أحد المجتهدين يخرم قاعدة الإجماع. نعم. تنخرم بواحد.
نعم.
وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأمة لا تستمع على الله.
نعم.
فكيف هذا المجتهد يخرم عليها؟
لا، أصل هذا المجتهد حرم القاعدة قبل أن يوجد الإجماع، يعني كلهم في عصره، لكن هذا خالف. أما لو كان هذا المنفرد أتى بعد أن انعقد الإجماع فلا يخطئ. فهمت الفرق؟ نعم نعم. في عصر ايش؟
مثلا عصر من العصور.
اي.
لا
احد
المخالفين يقول انا لا اصل في هذا القول الذي
يجمع
عليه، لان
المقصود بالاجماع هذا سيأتي من قرار العصر مختلف فيه. نعم.
لا يمكن
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لان من خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل، مع ان بعض العلماء يقول معناها ويتبع غير سبيل المؤمنين في الخضوع لامر الله ورسوله، لانه قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم
جعل
ضلاله،
يدخل
فيها المقلد
ويدخل فيها العام. يدخل فيها ايش؟
المقلد.
لا 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 لا، ياخذناهم لانهم ليسوا من اهل العلم. الكلام ان نحن الان في العلماء المشاهدين. اصلا ما له قول هذا العام، ما له قول، كيف يقول الشر ولا يعلم؟ والمقلد كذلك أصدر ما نقول. نعم جميعا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجود الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. الثاني الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الإسلام وانتشرت الأمة واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن إجماع حجة وذكرنا أدلة ذلك وهو الدليل الثالث من أدلة الشرع الأول الكتاب والثاني السنة والثالث الإجماع والرابع سيأتينا إن شاء الله هو القياس. أنواع الإجماع قال المؤلف الإجماع نوعان قطعي وظني. قطعي يعني مقطوعا به لا أحد يعارض فيه. ظني يعني مظنونا وقد يكون الأمر بخلافه. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة هذا إجماع قطعي الذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هذا إجماع قطعي ومعنى بالضرورة أي بدون نظر وتأمل يعني ما يحتاج أن ننظر هل أجمعوا أو لم يجمعوا لأنه معلوم كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا هذا إجماع قطعي. لو قال قائل هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس قلنا نعم قال لا لأن فيه خلافا قلنا لا يمكن أن يخالف أحد في هذا اللهم إلا رجل حديث وآذن بالإسلام لا يدري عن الإسلام شيئا. أما من عاش بين المسلمين فإننا نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس وكذلك تحريم الزنا فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعيا. كذلك حل الخبز في الحلال مجمعون عليه مجمعون إجماعا قطعيا لا أحد يمكن يقول الله لا ظاهر يحل الخبز فلا نقول إن هذا مما أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا. فالمهم أن هذا الإجماع نسميه الإجماع القطعي. طيب وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله أو يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا النوع لا أحد يقول إنه ليس بثابت ولا أحد يقول إنه ليس بحجة. ولهذا لو قال قائل ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس قلت إجماع المسلمين لا أحد ينكر هذا. وأنا أقول إجماع المسلمين ليس معنى ذلك أنه ليس فيه دليل من الكتاب والسنة لكن من الجائز أن تتعدد الأدلة والمدلول واحد والمدلول واحد. طيب يقول ولا أحد ينكر في كونه حجة ومعنى حجة أنه يلزم من بلغ القول بموجبه ولا يجوز أن يخالف بل يقول يكفر المخالف. لو جاء إنسان وقال الصلاة الخمسة ليست واجبة أو الزنا ليس حراما فإنه يكفر، إلا نعم إذا كان ممن لا يجهله. فإن كان ممن يجهله مثل حديث هذا بإسلام أسلم حديث، أو إنسان في بادية بعيد عن العلم يصلي الصلاة لكن ما يدري هل هو واجبة ولا غير واجبة، فهذا لا يكفر لأنه معلوم. والثاني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. الثاني ما هو؟ الظني. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني ليس معلوم بالضرورة بل يتتبع، تتبع الكتب التي تنقل الآثار عن المتقدمين، وتتبع الكتب التي ألفها المتأخرون، وينظر. فإذا أجمعت الكتب كتب الآثار وكتب المؤلفة على حكم من الأحكام قلنا هذا إيش؟ إجماع، لكنه ليس قطعيا، ليس إجماعا قطعيا، لأنه يجوز أن يكون هناك خلاف لم نعلم. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، يعني هل يمكن أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا تعلم، لا يعلم حكمها بضرورة من الدين؟ فمن العلماء من قال إن هذا لا يمكن ثبوته، وقال إنه لا يوجد إجماع فضلا عن أن يكون حجة. وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص، لسنا بحاجة إلى الإجماع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة، قال لأنه لا يمكن إيش وجوده ولا يمكن الحصول عليه. وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، حيث قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولكن سبق لنا القول في هذا، وقال وهنا قلنا وأحسن أرجح الأقوال في ذلك رأي الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط، هذا كلامه، الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، هذا الإجماع الذي ينضبط هو الذي يكون عليه السلف الصالح. من هو السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون وتابعون، يعني القرون المفضلة الثلاثة. نعم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. صح، بعد السلف الصالح كثر الاختلاف وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من عنده، وانتشرت الأمة، انتشرت بمعنى تفرق، لأن الممالك الإسلامية اتسعت بالفتوح، وصار بين أقصى المملكة الإسلامية وأقصى مسافات كثيرة، وحصل فتن وحروب وخوف. فلا نكاد نجمع أقوال العلماء من أقصى المملكة الإسلامية إلى أقصاها، انتشرت الأمة، لا يمكن الإحاطة بقولها. فأما السلف الصالح فيمكن. قال رحمه الله كيف؟ واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. هذه فائدة مهمة، لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح. أما على خلاف دليل صحيح ضعيف فيمكن. والمراد بقولنا دليل هنا تنزلا مع الخصم، وإلا فإن الضعيف ليس بدليل. لكن إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا الإجماع على خلافه فهذا ممكن، لأن الدليل الضعيف غير قائم، والقائم غير مقام ولا معارض لغيره، فيمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف. صريح افتراض مما إذا كان محتملا، وذلك لأنه إذا كان محتملا سقط به الاستدلال فلم يبقى دليلا يعارض به الإجماع. غير منسوخ، فإن كان منسوخا فإنها تجمع على خلاف، لأن المنسوخ غير قائم. والحاصل أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل قائم أبدا. نعم قد يوجد إجماع على خلاف دليل ضعيف أو على خلاف دليل غير صحيح أو على خلاف دليل منسوخ، لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة، فضلا عن أن تكون مقاومة. قال لماذا؟ قال فإنها لا تجمع إلا على حق، والحق لا يمكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبدا، إذ لو خالفه لزم التناقض، لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوى من الآخر ولا تعارض، وإما أن يتعارض فيتساقط، وهذا مستحيل لأنه لا بد من ثبوت أحدهما. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك مشرح الدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ، وإذا رأيت إجماع تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو غير أو منسوخا أو منسوخا أو دعوى الإجماع غير صحيحة، فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه، خلاف يكون موافقا لهذا الدليل الذي ظننته معارضا للإجماع. وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظرة في باب المناظرة، فإذا ادعي إجماع فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ أبدا، هذا شيء مستحيل، لأن ذلك كما قلت يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل. ثم قال شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح، وهذا مهم، تعرف ما شرع عندنا الآن، من تعدى ما يذكر عن ابن المنذر، ابن المنذر يقولون إنه يتساهل في نقل الإجماع، وجاء أناس يتساهلون في نقل الإجماع إذا لم يروا بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالإجماع، بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا بالإجماع، وصار الإجماع يسيرا، بل يمكن لو لم نحكم بينه وبين أهله خلاف قال مثلا بالإجماع، تساهل جدا. فلا بد أن يكون بطريق صحيح، أن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، بأن يكون مشهورا بين العلماء. أي شيء نعني به؟ الإجماع، يكون مشهورا بين العلماء، العلماء كل من تكلم المسألة قال المسألة في إجماع، فيكون الإجماع مشهورا. هذا أحد الطريقين. الطريق الثاني أن يكون ناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع، ثقة أمينا لا ينقل الإجماع لو هو في إجماع، واسع الاطلاع. إن لم يكن واسع الاطلاع فهو إن كان ثقة لا يؤمن. مثل أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب المذهب ثم ينقل الإجماع، فإن هذا لا يصح منه دعوة الإجماع. لماذا؟ لأنه ليس واسع الاطلاع. لكن إذا علمنا من تعريفه أنه واسع الاطلاع ينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة، فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة فقد ثبت الإجماع. وهذا طبعا في الإجماع غير القطعي، أما القطعي فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لأنه متفق عليه. الثالث أن لا يثقه خلاف مستقر، فإن سبقه فلا إجماع. كيف؟ الثاني أن لا يثقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الإجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. هذا شرط أيضا، شرط للإجماع أن لا يثقه خلاف مستقر، فإن سبقه فلا إجماع. حتى وإن أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع. مثال ذلك من نقل الإجماع على أن الطلاق الثلاث يكون فائدة، نقول هذا لا يمكن، هذا نقل إجماع ضعف. ليش؟ لأنه ثبت، ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو عفق الدليل على هذا المستدل لكان أقرب للصواب، يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاث واحد، لأنه مضى قرن بل مضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدة، فأي إجماع أصح من هذا الإجماع؟ لكن لما اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريع، يعني عمر لم يشرع ويصرف الشرائع لكن قضى به سياسة من أجل أن يمنع الناس ويرجعهم عن الطلاق الثلاث. وهذا هذه السياسة قد جاءت بمثل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع الناس الشيء من باب الردع، كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى النيران تحت الخدور تطبق فيها لحوم الحمر في خيبر، أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكسر الأواني تعذيرا حتى رجع في ذلك، فقالوا أو نغسلها يا رسول الله، قال أو غسلها. فالمهم أن نقول يشترط في الإجماع إيش؟ ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. طيب إن سبقه خلاف لكن لم يستقر، مثل أن يختلف أصحاب هذا القرن ثم يرجعون ويتفقون فهذا خلاف غير مستقر، يصح بعده الإجماع. ولهذا قال فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق. عندكم لا يوقف
طيب صح الذنب لا يوقع يأتي صح. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. شوف الفرق، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق لكنه يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، لكن هذا القول مرجوح. يعني بعض العلماء يقول إذا اختلف القرن السابق على قولين، يعني صاروا على قولين أو أقوال ثم جاء القرن الذي بعدهم وأجمع على أحد الأقوال، فإن بعض العلماء يرى أن هذا إجماع، ولكن الصحيح أنه ليس بإجماع. والعلة أن الأقوال لا تموت في موت قائلها بل هي باقية، فإن انقرضوا وماتوا فأقوالهم باقية. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارها أو علم ينتفع به. وإذا قلنا إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت، فالصواب لا شك أن الأقوال لا تموت بموت قائلها وأنها باق. وعلى هذا فإذا قال قائل أجمع أهل هذا العصر على قول، قلنا ولكن خالفهم أهل العصر الأول أو بعض أهل العصر الأول فلا إجماع. نعم
في
نظر أي نفس الطريقة نعم نهاية على الخرطة الأول في نظر هنا لا يمكن على خلافها الكامل يمكن أن النظر أنصح في العبارة أن النظر في نفس الناقل، لأن الناقل وإن كان وجه على السلاح قد يخفر بعض الشيء. نعم إذا كان من لا يشهد
إجماع الظني إذا لم
يكن شخص ولم يكن شخص لا يكفر لأنه لم يخالف الدليل، لأن إجماع الظني موقع قد يكون فيه خلاف ما تعلم. نعم
إجماع
الكفودية
كما يسمونه
لا هذا ضريح جدا كثير معلومة هذا أحسن كبير. نعم
هل الأمر
أن يحكمه بعض المجلاء هل يقول لها حكمه بعض المجلاء هل رأى أن أحد حكمه إجماعا؟ إذا
رأى بثمين كتب
ما هو ثقة أهل الآخر
ربما
يستحق
يقول
حكاها فلان من الإجماع
يقول لا أعلم
فيه خلافا. على كل حال إذا قال عن خلافا أسلم، إذا قال عن خلافا هو أسلم. نعم
قال مثال فيها
العلم
وفيها الاختلاف وانتشر يعني انتشر العلماء.
نعم كيف؟
الوجه
الثالث يعني من القرون القرن الثالث. نعم
ذكر
شيخ الإسلام
أنه يعني يمكن
حق له
خلافه يعني
في القرن الرابع جدا فيه إما أو بعض يمكن نقول يحمل على أوله. نعم جوهر
لا نقل الإجماع الآن في الوقت الحاضر المجامع
الفقهية ما يمكن الله يرحم الحال. نعم
سأل عمر رضي الله عنه أستاذه فرض الصلاة في جامعة السياسة أنه يجوز للحاكم أن يخالف الشرع أيضا بحكم من باب السياسة.
الرد على هذا أن نقول إذا كنت خليفة قاسيا فعلى عين الرأس، أما إذا كنت شيء آخر فلا فليس بك صفحة.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. ولا يفترض على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع.